بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
أيها الأحباب الكرام، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا على ما أقول شهيد، أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق. مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي. اللهم أمين. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أحبابي الكرام، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في درسنا الماضي تكلمنا على تعريف الخطابي رحمه الله تعالى للحديث الحسن، وتوقفنا عند قول المؤلف: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. نقرأ إن شاء الله من هذه العبارة ومن هذه النقطة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فكلام خطب
ترمذي.
وأما الترمذي قال فهو أول من خص هذا النوع باسم حسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وهذا أيضا ليس مفروضا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مسطور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لخصوره عنهم بالحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ وهو هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه. وهذا حق فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما
يرقيه
إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح الاتفاق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فاليوم كلامنا في تعريف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه أو في جزء العلل من سننه عن الحديث الحسن. وعرف الترمذي الحسن بقوله: وكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه. فهنا يظهر من كلام الترمذي رحمه الله أنه أراد بهذا التعريف أن يعرف الحسن لغيره، وكلامه هنا على الحسن لغيره. وقد اشترط شروطا ثلاثة للحسن لغيره: الشرط الأول ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، الشرط الثاني أن ألا يكون شاذا، الشرط الثالث أن يروى من غير وجه، أن يروى من غير وجه بنحوه. وهذا التعريف قد أورد عليه بعض العلماء بعض الإيرادات، وإذا ما نظرنا فيه ففيه كذلك بعض الإيرادات، ولا بد من النظر فيه للنظر في هذه الإيرادات هل تصح أن يورد الإنسان هذا على تعريف الترمذي أم ليست من الاعتراضات الوجيهة على تعريف الترمذي رحمه الله تعالى. أولا، الترمذي قال: وكل حديث يروى ليس في إسناده متهم بالكذب، فاشترط عدم التهمة بالكذب. وإذا ما اشترط عدم التهمة بالكذب فعلى ظاهر هذه الكلمة يدخل في الحسن عند الترمذي ما كان من الضعف الشديد، ما كان ضعفه شديدا كأصحاب الأغلاط والأخطاء الشديدة والكثيرة، وكذلك حديث بعض المتروكين الذين لم يتهموا بالكذب. إذن فقوله رحمه الله الحديث الحسن هو الحديث الذي ليس في إسناده راوي متهم بالكذب، الاحتراز من الراوي المتهم بالكذب فقط. ظاهر هذا الاحتراز أن الترمذي يرى دخول المتروكين الذين لم يوصفوا بالكذب أو لم يتهموا بالكذب، ويدخل في ذلك أصحاب الضعف الشديد، ويدخل في ذلك أيضا المقبولون في من قيل فيه ثقة أو من قيل فيه ثقة ومن قيل فيه صدوق. فالصدوق لا يتهم بالكذب، ليس متهما بالكذب، والثقة كذلك ليس متهما بالكذب. فهل أراد الترمذي رحمه الله تعالى أن يدخل في الحسن عند المتروكون وأهل الضعف الشديد، ويدخل فيه كذلك المقبولون من الثقات وممن قيل فيه صدوق؟ الظاهر فيما إذا أحسننا الظن بالإمام الترمذي، وهذا هو الواجب، لأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لا يريد فقط أن يكون الحسن ليس فيه راوي متهم بالكذب، وإن وجد متروك أدخله وحسن حديثا، هذا في الظاهر ليس هذا مراد الترمذي،
ليس هذا مراد الترمذي، وإنما أراد الترمذي رحمه الله أن يعبر بقوله ليس فيه متهم بالكذب، أن يعبر على درجة الضعف الشديد، فأراد أن يحترز من هذه الدرجة، من درجة المتهمين، ومن درجة المتروكين، ومن درجة أصحاب الضعف الشديد. لأنه إذا قال قائل لماذا الترمذي يحسن للمتروك ولا يحسن للمتهم بالكذب، لماذا يقبل حديث أصحاب الضعف الشديد واحترز فقط من الحسن أن يكون رواته ليسوا بمتهمين بالكذب؟ هنا يكون فرق الترمذي بين ما الأصل فيه الجمع والاتحاد، فهذه الدرجة وهذه الطبقة أراد الترمذي أن يترجم لها بقوله ليس متهما بالكذب، وما كان على هذا المنوال وما كان على هذا النحو تلك الشاكلة، فأراد بقوله في الحسن هو الحديث الذي لا يكون راويه متهما بالكذب، أراد أصحاب التهمة وأراد من هو أعلى بذلك كالوضاعين والكذابين، وأراد من هو في درجة المتهمين بالكذب كالمتروكين وأصحاب الضعف الشديد، فاحترز من هؤلاء جميعا. نعم، ظاهر العبارة، ظاهر العبارة يدل أو يجيز لمن يورد هذه الإيرادات أن يوردها على الترمذي، لأن العبارة فيها هذا الإيهام في قوله وكل حديث ليس في راوي المتهم بالكذب، فتقييد الاحتراز بالمتهم بالكذب يجعل المنتقد ينتقد عليه بحديث المتروكين الذين تركوا بسبب غير التهمة بالكذب، تركوا بسبب غير التهمة بالكذب كحديث أصحاب الضعف الشديد، وحديث كذلك من طعن فيهم بسبب الأغلاط والأخطاء إلى غير ذلك. إذن نقول أن كلمة الإمام الترمذي مهمة، وهذا الذي فتح عليه باب المناقشات، وأورد جماعة من أهل العلم عليه كثيرا من الإيرادات، لكن الترمذي إمام، الترمذي إمام، فليس مثلا لرجل هذا حاله وتلك درجته العلمية وهو إمام من الأئمة أن يحترز فقط من المتهمين بالكذب ويقبل حديث المتروكين وأصحاب الضعف الشديد. كذلك أورد البعض بأن قوله لا يكون متهما بالكذب، فالثقة ليس متهما بالكذب والصدوق ليس متهما بالكذب، فالبعض من رأى كذلك أن الإمام الترمذي يحسن للثقات ويحسن لأهل الصدق إذا ما توفرت هذه الشروط، فإذا روى الصدوق أو الثقة حديثا وهذا الحديث ليس شاذا لم يخالف غيره من النصوص والأحاديث، وكذلك جاء من غير وجه، فإن هذا الحديث يحكم عليه بالحسن وهو الحسن عند الإمام الترمذي. ذهب لذلك وأشار إليه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، لكن هذا أيضا ليس هو الظاهر، وإلا لو كان الترمذي يرى أن حديث الثقات أو الحسن عنده هو ما رواه الثقة أو الصدوق ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، فما الفرق بينه وبين الصحيح؟ نعم، لم يبين الترمذي رحمه الله تعالى اصطلاحه في الصحيح، لم يبين اصطلاحه في الصحيح، لكن الظاهر أن الحسن عند الترمذي ليس هو الصحيح، ليس هو الصحيح، ويدلك على ذلك أنه كذلك في بعض الأحيان تراه يقول عقب بعض الأحاديث حديث حسن صحيح، فهو يرى المغايرة بين الصحيح وبين الحسن وبين الحسن. فالظاهر أن تعريف الترمذي وقول الترمذي في الصحيح وكقول غيره من العلماء الذين أخذ عنهم أو الذين تقدموه كالبخاري وكذلك علي بن المديني وغيرهم. إذا نقول أن قول الترمذي في الحديث الحسن والحديث الذي يكون راويه ليس متهما بالكذب، نقول أن هذه العبارة وإن أورد عليها البعض بعض الإيرادات أنه يدخل في الحسن عند الترمذي ما كان من حديث وروايات المتروكين أو ما كان من روايات أهل الضعف الشديد أو التغير والاختلاط إلى غير ذلك، ولكن هذا وإن يعني استدرك عليه لما تحتمله هذه العبارة، لكن ليس هذا هو مراد الإمام الترمذي رحمه الله. أخوانا اللي معهم المحاميل خلقوا المحاميل بارك الله. هذا بالنسبة إلى قوله رحمه الله تعالى وكل حديث ليس فيه راو متهم بالكذب. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يكون شاذا، ولا يكون شاذا. فاشترط الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الحديث الحسن السلامة من الشذوذ، واعترض البعض أيضا عليه أنه اشترط السلامة في الحسن من الشذوذ ولم يشترط السلامة من العلة، فلم يقل ولا يكون شاذا ولا معلا. ونعني بالعلة هنا ليست هي العلل الظاهرة، وإنما المقصود هي العلل الخفية. فمعلوم أن الحسن عند الترمذي هو الحسن لغيره، ويعرف الآن الحسن لغيره، وقد ذكر أنه يأتي من غير وجه، وإن كان في هذه الوجوه وفي هذه الطرق ضعف فهو ضعف ينجبر، وفيه علل ظاهرة كانقطاع مثلا، لكن هل اشترط الترمذي السلامة من العلل الخفية كالإدراج والقلب وغير ذلك؟ لم يشترط. فإن قيل اشتراط الترمذي السلامة من الشذوذ تغني عن اشتراط السلامة من العلل الخفية، هذا القول ليس صوابا، ليس صوابا. لأننا نقول ما هو الشذوذ الذي يعنيه الإمام الترمذي؟ إما أن يعني بذلك التفرد، وهو تفرد الضعيف، وهذا لا يكون لقوله وأن يأتي من غير وجه، يأتي من غير وجه، اشترط أن يأتي الحديث من عدة أوجه، وأن يكون له من الشواهد ما يدل على صحته وعلى ثبوته. فإن قصد هنا بالشذوذ التفرد فكيف قد جاء من غير وجه؟ فالظاهر أنه يعني بذلك الشذوذ الذي عرفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو في قوله الشاذ ليس الشاذ من الحديث أن يروي الراوي ما لا يرويه الناس، ولكن الشاذ أن يروي الراوي ما يخالف فيه الناس، ما يخالف فيه الناس. فاشترط الترمذي في الحديث الحسن سلامته من الشذوذ، أي من المخالف، أي لا يخالف هذا الطريق الطرق الأخرى، أو لا يخالف ولا يعارض الأحاديث والشواهد والوجوه الأخرى. لكن الاعتراض هنا في كونه رحمه الله تعالى لم يشترط في الحديث الحسن السلامة من العلل، السلامة من العلل، ولم يشترط كذلك السلامة من الانقطاع، ولم يشترط الاتصال والسلامة من الانقطاع. ولذلك تجد أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قد يحسن بعض الأحاديث التي فيها من الانقطاع. الانقطاع ليس الإعضال، بسقوط راوي في الإسناد، وهذا يدخل لكونه الآن يتكلم عن الحديث الحسن لغيره وليس الحديث الحسن لذاته. هذا بالنسبة إلى اشتراط الترمذي السلام من الشذوذ، السلام من الشذوذ. لكن أيضا الشرط الثالث الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه اشترط مجيء الحديث أو أن يأتي من غير وجه. قال: وكل حديث ليس في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. فقوله رحمه الله تعالى ويروى من غير وجه يشترط فيه الإمام الترمذي تعدد الطرق، تعدد الطرق أي أن يأتي الحديث من عدة طرق، من عدة طرق. هذا هو تعريف الإمام الترمذي، وهو الذي قال فيه المؤلف الإمام الذهبي رحمه الله: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، باسم الحسن. وقد سبق في الدرس الماضي أن الترمذي مسبوق بذكر الحسن كما سبقه بذلك شيخه البخاري، وكذلك شيخ البخاري علي ابن المديني، ويحتمل أن الترمذي أخذ ذلك عن شيخه البخاري رحمه الله. قال: وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وجه. فقوله أن يروى نحوه من غير وجه دلك على أنه بالفعل لا يريد الحسن لذاته، وإنما أراد بتعريفه الحسن هنا الحسن لغيره، أراد بتعريفه هنا الحسن لغيره. ثم قال: وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يعني إذا كان قد تكلم الآن عن الحسن لغيره وهو الذي يأتي من عدة أوجه أو من طرق متعددة، من طرق متعددة، فيشكل على ذلك أنه في بعض الأحاديث يعقب عليها الترمذي بقوله حسن غريب، يعقب عليها بقوله حسن غريب. وهذا القول من الترمذي رحمه الله لا سيما ويقول أيضا في بعض الأحيان حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهنا وقع الإشكال. هو يعرف الحسن ويريد به الحسن لغيره، وقوله غريب فالغريب هو ما يتفرد به الراوي إما متنا أو إسنادا أو هما معا، أي يتفرد بالمتن والإسناد. فكيف في حديث تفرد راويه بإسناده أو بمتنه أو بإسناده ومتنه نقول فيه حسن، أو يقول فيه الترمذي حسن وهو لا يحسن الحديث أو يعني بتعريف الحسن الحديث الذي يأتي من عدة أوجه؟ وهذا ينافي الغرابة ويعارض كذلك الغرابة، فهذا هو الإشكال. كيف جمع الترمذي بين الحسن والغرابة في قوله حسن غريب؟ لذلك استشكل ذلك جماعة من أهل الاصطلاح واستغربوا اجتماع الغرابة مع الحسن في حديث واحد. ذكر الإمام عبد الحق الدهلوي أو الشيخ عبد الحق الدهلوي، وهو الكلام الذي ذكره ذكر الجواب عن هذا الاستشكال من عدة أوجه، من عدة أوجه، وذلك في شرح المشكاه. فقال: يجيبون بأن اعتبار تعدد الطرق في الحسن ليس على الإطلاق بل في قسم منه، يعني يقول أن قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الحسن، والحسن الذي يأتي من عدة أوجه، هذا نوع من أنواع الحسن، يريد أن يقول لك هو الحسن لغيره، والحسن لغيره، لكن ليس دائما الحسن عند الترمذي والحسن لغيره، فهناك قسم آخر وهو الحسن لذاته. قال: ويجيبون بأن اعتبار تعدد الطرق في الحسن ليس على الإطلاق، بل في قسم منه، بل في قسم منه، يعني تعدد الطرق في قسم من أقسام الحسن، وهو الحسن لغيره. فحيث حكم باجتماع الحسن والغرابة فالمراد قسم آخر. إذن إذا ما قال حسن وسكت فهذا هو الحسن لغيره الذي يشترط فيه الترمذي تعدد الطرق، وأما إذا قال حسن غريب فهذا قسم آخر وهو الحسن لذاته، فلا إشكال هنا ولا تعارض بين الحسن لذاته أو بين وصفه بالحسن وبين الغرابة التي تفيد التفرد. هذا وجه. قال: وقال بعضهم أشار بذلك إلى اختلاف الطرق بأن جاء في بعض الطرق غريبا وفي بعضها حسنا، أي هذا وجه ثاني، فهو يريد هنا الحسن لغيره الذي أظهره وبينه في تعريفه للحسن، فعند أن يقول حسن فهو الحسن الذي يأتي من طرق، ولكن كيف قال حسن غريب؟ قال أنه ألحق الوصف بالغرابة لغرابة بعض طرقه، إما من ناحية المتن وإما من ناحية السند، فقال حسن باعتبار تعدد الطرق، غريب أي لغرابة بعض طرقه أو لغرابة لفظه، فقال حسن غريب. قال: وقيل الواو بمعنى أو، بأنه يشك ويتردد في أنه غريب أو حسن لعدم معرفته جزما. وقيل المراد بالحسن ها هنا ليس معناه الإصطلاح بل اللغوي، بمعنى ما يميل إليه الطبع، وهذا القول بعيد جدا، هذا القول بعيد جدا. هناك أيضا من قال أن الترمذي إذا قال حسن غريب فهو الحديث الذي يروى نعم من عدة أوجه، من عدة أوجه بمعنى الذي أراده بالتعريف، ولكنه يستغرب من الطريق المذكورة لتفرد الراوي بهذا السياق، بهذا السياق من هذه الطرق، من هذه الطرق. الظاهر أن مراد الترمذي بذلك ما ذكره الدهلوي في كلامه الأول، فنحن عندنا نقول ما هو الحسن الذي عرفه الترمذي؟ الترمذي أراد بالحسن الذي بينه، وهو الحديث الذي لا يكون فيه راو متهم بالكذب ويروى من وليس أو ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. قال: فهذا هو الحسن. فإذا قال الترمذي حديث الحسن فهذا هو الحسن، فقد بين أن هذا هو الحسن. أما إذا قال حسن صحيح أو قال حسن غريب فهذا اصطلاح آخر، هذا اصطلاح آخر. يقع التعارض والإشكال عند الإنسان عند أن يحمل هذا الاصطلاح الثاني الذي ألحق به وصف آخر على الحسن الذي يريده الترمذي بالتعريف، وهذا ليس صوابا، لأن الترمذي لا يريد بقوله في الحديث الحسن الذي بينه وعرفه فقال فهو الحسن عندنا، أي إذن فإن قال حسن غريب فهذا هو الحسن الذي بينه، حسن صحيح فهذا هو الحسن الذي بينه، لا، والترمذي بين أنه إذا قال حديث حسن فهو الحديث الذي لا يكون راويه من المتهمين بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، هذا هو الحسن عنده. أما إذا قال حسن صحيح أو حسن غريب فينظر ماذا يريد بالحسن هنا. فنقول أن قول حسن ويسكت فهذا هو الحسن لماذا؟ لذاته، لذاته لغيره، حسن الذي عرفه، فإذا قال حسن وسكت فهو الحسن الذي بينه وعرفه، فهو الذي لا يكون راويه من المتهمين بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. فإذا ما قال حسن غريب فهذا كما قال الدهلوي والحافظ ابن حجر أنه يريد به الحسن لذاته، يريد به الحسن لذاته. هذا أيضا قرره الشيخ أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري، بن سيد الناس اليعمري كما في كتاب النفع الشذي شرح جامع الترمذي، وذهب إليه أيضا الحافظ بن حجر، وهذا ذهب إليه من ناحية عملية كما في تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة في ترجمة عبد الله بن عبيد الديلي أو الديلي، في ترجمة عبد الله بن عبيد الديلي. قال الحافظ بن حجر أخرج حديثه الترمذي والنسائي وقال حسن غريب. حافظ بن حجر يقول أخرج حديثه الترمذي والنسائي وقال حسن غريب، ثم قال وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف. فدلك أو دل هذا الكلام أن الإمام الترمذي رحمه الله حسن إسناده لذاته، ولكونه حسن هذا الإسناد لذاته بما فيهم عبد الله بن عبيد الديلي أنه يرى أنه صدوق، أنه يرى أنه صدوق. إذن فلا تعارض بين وصف الترمذي الحديث بالحسن والغرابة، فإذا ما قال حسن غريب فهو يريد بذلك الحسن لماذا؟ الحسن لذاته، يريد بذلك الحسن لذاته. وإذا ما قال حسن وسكت فهو يريد بذلك الحسن لغيره. نعم، إلا لو ظهر في قوله في حديث قال فيه حسن غريب وكانت فيه علة فهذا أمر آخر يعود ممكن إلى اعتبارات أخرى من حال الترمذي أو تساوي الترمذي إلى غير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فنقول ليس مشكلا إذا ما حملنا الحسن هنا على الحسن لماذا؟ لذاته. فإن قيل كيف حملتم الحسن هنا لذاته، والصواب أن نحمل الحسن على ما بينه الترمذي في تعريف الحسن، فنقول الذي بينه الترمذي في تعريف الحسن والحسن فقط، حسن لغيره الذي وصفه بقوله حسن، فعند ذلك نقول هذا الحسن، لكن إذا قال حسن غريب فهو مراد آخر واصطلاح آخر. قال وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، هذا أيضا من التعاريف المطاطة ومن الأقوال أيضا التي لا تتمشى مع صناعة التعاريف، مع صناعة التعاريف، لأنه قال الحسن ما ضعفه محتمل، فلا ندري ما هذا الضعف وما درجة هذا الضعف. ولا شك أنه أراد هنا أيضا الحسن لغيره، ولكنه لم يشترط فيه تعدد الطرق كما اشترط الترمذي. فإذا ما قال الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، يعني يريد بذلك الضعيف، يريد بذلك الضعيف، فهل يحسن الضعيف هكذا بمجرد مجيء من طريق ضعيفة؟ لا، لابد من تعدد الطرق، ولابد من السلامة من العلة إلى غير ذلك. فهذا أيضا تعريف ليس صوابا، ولذلك مرض وصدر الترمذي التعريف بقوله وقيل الذهبي رحمه الله قال وهذا أيضا ليس مضبوطا، يقول الذهبي وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. ما هو الضعف المحتمل؟ ما هو درجة هذا الضعف؟ فهناك يعني درجات للضعف المحتمل. الأمر الآخر، هل إذا ما جاء حديث ضعفه ضعف محتمل هل نحسنه بمجرد مجيء من طريق واحدة، أو لا بد من مجيء من عدة طرق؟ هذا أيضا إيراد، والصواب أنه لا بد أن يأتي من عدة طرق، وهذا لم يبينه من عرف بهذا التعريف. نعم، وقد نسب أو نسبه البعض إلى ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ولذلك قال هنا وقيل ولم ينسبه إلى ابن الجوزي. وعلى كل فيه ما فيه من الإيرادات التي تأتي عليه. ثم قال وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمان لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا ما عدم الشذوذ والعلة. قال فهذا عليه مؤاخذات، أي على تعريف ابن الصلاح رحمه الله. وابن الصلاح رحمه الله بعد أن ذكر تعريف الترمذي والخطابي، تعريفين أو تعريفان اللذان سبق من قبل، فقد ذكر الإمام الذهبي تعريف الخطابي، وقلنا أن الذهبي أن الخطابي عرف الحسن لذاته، وذكر تعريف الترمذي، وقد بان لنا أنه يريد بتعريفه الحسن لغيره. بعد أن أورد ابن الصلاح هذين التعريفين قال وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، يعني ما جاء من كلام الترمذي وما جاء من كلام الخطابي. قال وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، أي معترض بالصلاح على التعريفين، تعريف الخطابي وتعريف الترمذي. قال وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، واتضح أن الحديث الحسن قسمان، فذكر القسمين اللذين ذكرهما الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فقال الأول لا يخلو سند من مستور لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر. هذا التعريف الذي يذكره الآن ابن الصلاح رحمه الله يريد به الحسن لغيره أم الحسن لذاته؟
الحسن
لغيره، يريد به الحسن لغيره. والثاني في قوله أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة، يريد بذلك الحسن لذاته. لكنه قدم الحسن لغيره على الحسن لذاته، وكان الأولى أن يقدم الحسن لذاته على الحسن لغيره لعلو مرتبته ولشرفه. ولذلك هناك إيرادات، هذه الإيرادات أوردها العلماء رحمهم الله تعالى على تعريف الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، نورد منها ونذكر منها أولا ما أورده العلماء على تعريفه للحسن لذاته، الحسن لذاته. فقد قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في تعريف الحسن لذاته أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، فهذه الجملة صريحة في اشتراط الشهرة بالعدالة، اشتراط الشهرة بالعدالة، وهذا ليس شرطا في راوي الحديث الصحيح فضلا عن راوي الحديث الحسن. فنحن عندما اشترطنا العدالة في الحديث الصحيح قلنا هو الحديث الذي يرويه العدل الضابط، لم نقل العدل المشهور بالعدالة، العدل المشهور بالعدالة وبينهما فرق، فهناك كم كبير من الرواة العدول ولكنهم ليسوا من المشاهير، ليسوا من الذين استفاضت شهرتهم بالتعديل. ولذلك إذا كنا لم نشترط الشهرة في الصدق والأمانة في الصحيح فمن باب أولى في الحسن. فكون أن الترمذي رحمه الله تعالى يشترط الشهرة في الصدق والأمانة أي العدالة في الحسن فنقول هذا ليس بشرط، هذا الشرط الذي عفوا اشترطه في الصلاح نقول هذا ليس شرطا في الصحيح حتى نعتبره شرطا في الحديث الحسن، بل واقع العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يريدون مطلق العدالة ولا يريدون العدل المطلق، ولا يريدون العدل المطلق. ولذلك هذا فيه ما فيه من كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الأمر الثاني قوله رحمه الله تعالى لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، كيف يكون مشهورا بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح؟ قال لقصوره عنهم بالحفظ والإتقان. نعم، وبلغ في الصدق والأمانة، هذا في ناحية ماذا؟ العدالة، في ناحية العدالة، لكنه لم يبلغ درجتهم في الصدق في الحفظ والإتقان، هذا من ناحية الضبط. قال وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. نعم، معلوم أن المنكر عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى ينقسم إلى قسمين، الأول مخالفة الراوي فيدخل فيه الثقة والضعيف فيما إذا خالف من هو أولى منهما، والثاني عند ابن الصلاح تفرد الضعيف، تفرد الضعيف، وهما بمعنى الشاذ كذلك عنده، فما إذا خالف الثقة أو الضعيف من هو أولى منهما فهو المنكر والشاذ عند ابن الصلاح، وإذا ما تفرد الضعيف فهو المنكر والشاذ كذلك عند ابن الصلاح رحمه الله. فقوله يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديث منكرا، هذا احتراز من الضعيف الذي تفرد تفرده يعد منكرا، يعد منكرا. ثم بعد ذلك قال ما عدم الشذوذ. طيب ما هو المنكر والشاذ عند ابن الصلاح؟ بمعنى واحد، بمعنى واحد. فذكر الاحتراز من التفرد ويحكم على التفرد بالنكارة، ثم بعد ذلك يقول ما عدم الشذوذ، والشذوذ أيضا سيكون بمعنى التفرد، تفرد الضعيف أو مخالفة الثقة أو الضعيف، ففي ذلك أيضا شيء من التكرار، شيء من التكرار. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى ما عدم الشذوذ والعلة، ما عدم الشذوذ والعلة، فقلنا هذا فيه هذا الحشو. وأيضا قد قال بعض أهل العلم رحمهم الله، قالوا قوله ما ينفرد به من حديث منكرا احترازا من الضعيف الذي تفرد يعد منكرا، ثم اشترط بعد ذلك السلام من الشذوذ والنكار، وهو احتراز من النوع الثاني من الشاذ والمنكر والناتج عن المخالفة. ومع ذلك ففي كلامه شيء من الإيهام والغموض الذي يجعل الواقف على كلامه غير مدرك لمراده بجلاء، فإن مراد أن يكون رجال الحسن دون رجال الصحيح بالضبط وفوق درجة الضعف في الحفظ، فلو عبر بذلك أو قال من خف ضبطه لكان أولى وأوضح وأقصر، والله أعلم. على كل قول هنا أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، عرفنا أن هذا ليس شرطا كذلك في الصحيح. ثم قوله لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، هذا القول من ناحية الضبط لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان بين ذلك، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. ننظر من هو يعني من هو المراد بقول يعد تفرده منكرا، هل يقصد بذلك الضعيف أو يقصد بذلك الصدوق؟ قال ما عدم الشذوذ والعلة. ثم هذه هي الإرادة على الحسن لذاته الذي أراده الإمام ابن الصلاح رحمه الله. أما التعريف الآخر وهو قوله ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم ويكون المتن مع ذلك عرفا، مثله أو نحوه من وجه آخر اعتض به. أورد أيضا عليه العلماء عدة إرادات، فقالوا أنه يرد عليه هنا ما ورد على الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ما ورد على الإمام الترمذي، فقول ما لا يخلو سند من مستور لم تتحقق أهليته، هذا في جانب بارك الله فيكم العدالة، لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، يرد عليه ما ورد على الترمذي، غير متهم وغير مغفل وليس من أهل الخطأ، سيدخل في ذلك الثقات ويدخل في ذلك أهل الصدق ويدخل في ذلك أهل الضعف الشديد بخلاف هذه العبارات التي ذكر. قال ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتض به عليه ما على الترمذي، ولم يشترط هنا كذلك الاحتراز من العلل الخفية، ولم حتى يشترط ما اشترطه الترمذي من اشتراط السلامة من الشذوذ أو السلامة من النكارة في الحسن لغيره، وهذا قد اشترطه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. يعني هنا من الإيرادات على ابن الصلاح رحمه الله ما عليه أكثر من الإمام الترمذي في تعريفه للحسن لغيره ولذلك تجد أن الإمام الذهبي رحمه الله قال فهذا عليه مؤاخذات، وهي هذه الإيرادات التي ذكرت، ثم قال وقد قلت لك، يعني خلاصة المسألة إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم أراد أن يظهر الوضع والأمر الذي سبق والخلاف الذي وقع، فقال ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه. طيب، تعريف الإمام الذهبي في الحسن إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، ويريد بذلك الحسن لذاته، وهذا التعريف يشبه وهو أضبط منه تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النزهة، حيث عرف الصحيح بقوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فهو الصحيح. تعريف هذا الصحيح، فذكر رحمه الله تعالى تعريف الصحيح فقال وخبر الآحاد هو خبر أو ما جاء بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، قال فهو الصحيح لذاته. ثم قال فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، أي أن الحسن تتوفر فيه شروط الصحيح باستثناء اشتراط الضبط، فإنه يشترط في الصحيح الضبط التام، وأما الحسن فإن الحسن يقصر ضبط بعض رواته أو راو من رواته عن ضبط صاحب الصحيح. قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إذن فالحسن لذاته عند الحافظ ابن حجر هو ما كان بنقل عدل خف ضبطه، أو ما جاء بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند ولا يكون معللا ولا شاذا فهذا هو الحسن عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. وإن كان البعض قد أيضا أورد على هذا التعريف إيرادا، وهو أنه يفهم من هذا التعريف أن الحافظ يشترط في الحسن خفة الضبط في جميع طبقاته، كما أنه اشترط تمام الضبط في جميع طبقات الصحيح، وذلك بقوله بنقل عدل تام الضبط. الصحيح يشترط أن يكون رواته من أصحاب العدالة والضبط في جميع الطبقات، فهل يشترط ذلك أيضا في الحسن أن يخف ضبط راويه في جميع طبقاته؟ الظاهر أن هذا ليس مرادا وليس هذا مقصود الحافظ، وصنيعه يدل على ذلك، إذ أنه يحكم على الأحاديث بالحسان وتكون خفة الضبط في أحد الرواة فقط أو في بعض الرواة ويطلق على الحديث الحسن مع أن راوي من الرواة فقط هو الذي خف ضبطه والذي خف ضبطه. ولذلك فليس مرادا من كلام الحافظ رحمه الله تعالى ذلك. وبناء على ذلك فقد عرف جماعة من أهل العلم الحسن بقولهم هو ما اتصل سنده بنقل مقبول خف الضبط في أحد رواته أو أكثر، هو ما اتصل سنده بنقل مقبول خف الضبط عن أحد رواته أو أكثر ولا يكون شاذا ولا معلل. فقوله ما اتصل سنده بنقل مقبول، هو المقبول هو الذي إما أن يكون ثقة أو صدوقا، بنقل الثقة أو الصدوق خف الضبط عن بعض رواته أو عن أحد رواته أو أكثر وهو الثقة، وهو الثقة خف الضبط عن أحد رواته أو أكثر ولا يكون شاذا ولا معلا فهو الحديث الحسن، وهنا هو الحسن لذاته. أما الحسن لغيره فهو ما فيه ضعف، ضعف خفيف يجبر بنحوه، هو ما فيه ضعف خفيف يجبر بنحوه. هذا قد يكون أيضا يعني أخف من ناحية الاعتراض. ولو عرفنا بتعريف الحافظ ابن حجر وقلنا هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط في بعض طبقاته، في بعض طبقاته فولا يكون شاذا ولا معلا، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط أو بنقل عدل خف ضبطه في بعض طبقاته أو طرقه ولا يكون شاذا ولا معلا فهو كذلك من التعاريف والاصطلاحات التي يقل عليها الإيراد. على كل هذه التعاريف التي قد سمعت هي التعاريف التي ذكرها أهل العلم في الحديث الحسن، ومن ذلك أو من ذلك تكون قد وقفت على كلامهم وعرفت أن الحسن ينقسم إلى قسمين، إلى حسن لذاته وحسن لغيره، وأن هناك من العلماء من عرف الحسن لذاته كالخطابي وابن الصلاح، ومنهم من عرف الحسن لغيره وأراده بالتعريف كالإمام الترمذي وكذلك ابن الصلاح بالشق الآخر من التعريف، حيث جمع في تعريفه بين تعريف الحسن لذاته والحسن لغيره. وهنا نتوقف عند قول الإمام الترمذي بعد قوله وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. نقف عند هذا الشيء.